إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وإن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 35 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله أي في سنته الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فبينا قول الشارح العلامة محمد خليل ابن هراس على هذه المسألة الهامة، وهي مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للطبعية، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله في سنته الصحيحة. وبدأنا الوقوف أمام قضية توحيد الأسماء والصفات، وعلمنا أن هذا الباب من الأهمية بمكان، لأنه الفارق بيننا وبين غيرنا من أهل الكتاب ومن شابههم من أصحاب العقائد المنحرفة الباطلة. فالفارق في قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته، وبدأنا نبين الزلل في عقائد الغير فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات، وكيف وصفوا الرب جل وعلا بصفات تدل على العجز والنقص، فوصفوه في كتبهم بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وصفوه بالفقر وبالشح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وصفوه بصفات لا تليق به جل وعلا، فهذا هو الفارق بيننا وبينهم، هم انتقصوا قدر الله تعالى ولم يؤمنوا بقضية الأسماء والصفات كما يؤمن بها المسلمون. فذكرنا النقائص التي زعموها في كتبهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، ومع الدكتور ياسر برهاني حفظه الله تعالى، ويتحدث عن هذه القضية الهامة، عن قضية الإيمان بالأسماء والصفات. يقول حفظه الله تعالى: وينسبون أيضا له الجهل، فيزعمون أن آدم اختبأ منه بعد أن أكل من الشجرة، فجعل الرب يبحث عنه، فقال: يا آدم أين أنت؟ فقال: أنا هاهنا. فكلمه وقال: لماذا أكلت من الشجر؟ وهذا في كتبهم، التوراة المحرفة والإنجيل المحرف. وكذلك ينسبون إليه جل وعلا المرض، وأنه بعد أن أهلك الأرض بالطوفان حزن حزنا شديدا وبكى حتى رملت عيناه وعادته الملائكة، وهذا من الإفك البين الظاهر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يبين لنا سمو العقيدة الإسلامية، وأنها بحمد الله تبارك وتعالى أنقى عقيدة في الوجود على الإطلاق، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا. ويا جماعة، نعمة الإسلام من أعظم النعم على الإطلاق، ولذا كان من دعاء السلف: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وقالها عمر فاروق هذه الأمة عملاق الإسلام والمسلمين فيما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فلله الحمد والمنة أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا موحدين، فهذه من أعظم وأجل النعم. وقد أنزل الله تعالى في حجة الوداع على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد والمنة على هذه النعمة الجليلة العظيمة، نعمة الإسلام. ونحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا، فلا يلزمنا بفضله جل وعلا إلا أن نعتقد لله كل كمال. أما اليهود والنصارى فيلزمهم أن يعتقدوا ويصدقوا ليكونوا على دينهم أنواع المحالات وأنواع الضلالات. يعني العقيدة دي غريبة جدا، إن لابد أن يقتنع بجميع المحالات والضلالات، سبحان الله، بخلاف عقيدة الإسلام، عقيدة نقية صافية واضحة. فاللهم لك الحمد على أن عافيتنا من ذلك الكفر والضلال. فلو أن إنسانا ظل عمره كله يتعبد لله وهو يعتقد أنه تعالى مغلول اليد، سبحان الله، وأنه فقير وأنه يتعب ويعجز ويمرض، فهل ينفعه ذلك؟ الإجابة لا. لذلك نقول إنه لا يصح أن يقول قائل: ما فائدة البحث في هذه المسائل وليس وراءها عمل؟ بل وراءها ما هو أعظم وأهم من العمل وهو الاعتقاد. وفي الحقيقة كل معرفة من هذه المعارف وراءها عمل، فلا يستقيم عمل عبد إلا من خلال معتقد صحيح. فالعقيدة دافعة للعمل الصالح، والعمل جزء من الإيمان، ألا وهو عمل القلب الذي هو أهم الأعمال، وعمل الجوارح هو جزء من الإيمان. ثم إن القرآن كفر هؤلاء اليهود والنصارى من أجل فساد الاعتقاد في الله جل وعلا، فكيف يقول قائل بعد ذلك أن هذا الموضوع غير ذي أهمية، فضلا عن ألا يعرف الناس بربهم ولا يعلمهم أسماء الله وصفاته. يقول أيضا: والفرق بيننا وبين أهل الكتاب من النصارى في الأسماء والصفات أيضا، إذ نسبوا لله تعالى الصاحبة والولد، نسبوا لله تعالى الصاحبة أي الزوجة والولد، قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، سورة مريم 91 أو الآية 88 وما بعدها. قال: لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لمجرد أن يوجد من يدعو للرحمن ولدا، يكاد الكون أن ينشق فرقا من الله، يعني خوفا من الله عز وجل. سبحان الله، فكيف بأمر عظيم هائل بهذه المثابة؟ ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يرون أن الأمر يسير، ونحن نعلم أن الرهبان منهم من عاش عمره يعذب نفسه بأنواع العبادات البدعية ظنا أن ذلك يقربه إلى الله، ولو كانت البدعة وحدها عنده لما صلي النار الحامية، وإنما يصلى نارا حامية لفساد العقيدة أصلا، لفساد ظنه في الله عز وجل. لذلك كانت هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة تصلى نارا حامية، نسأل الله السلام. فعلى أحد الوجهين في التفسير أنها وجوه عاملة ناصبة، أي تتعب في الدنيا في العباد ومع ذلك تصلى نارا حامية في الآخرة، والوجه الآخر أنها يوم القيامة عاملة ناصبة يعني في النار، وهذا أصح، نسأل الله السلام. كما نسبوا إلى الله تعالى الموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا المسيح ابن الله، وذلك أنهم يعتقدون أيضا أن المسيح هو الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاث، ونسبوا إليه أنه صلب ومات، تخيل بقى إله يموت، هل يستحق العبادة؟ الإجابة لا. طيب، ابن الإله يصلب، هل يستحق هذا الإله عبادة؟ إجابة لا. ثم تجد ناسا من المسلمين الجهلة يذهبون فيهنئون النصارى بما يسمونه عيد القيامة المجيد، ودي عقيدة فاسدة، إذ أنت بتقر إيه؟ الباطل. سبحان الله، صلب وبعد كده قبر وبعد كده قام، وهذا معنى عيد القيامة. طبعا يجب أن ينتبه المسلم لمثل هذه الأمور. وفي طائفة من النصارى اللي هي الأرثوذكس دول في الشرق يعتقدون أن المسيح طبيعة واحدة، أي ناسوت ولاهوت معا، يعني إله وبشر في نفس الوقت وليس طبيعتين. ويقولون رب السماوات والأرض والذي مات شخصيا. طيب إن كان هو الذي مات شخصيا، فمن كان يدير العالم عند موته؟ يعني أمر محير. فمثل هذا الاعتقاد كفر مستقل. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكل هذا يؤكد أن قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته قضية عظيمة الخطر، فتوحيد الأسماء والصفات والاعتقاد في الله تعالى هو أساس الإيمان. شوف بقى خطورة القضية، الأسماء والصفات هي أساس الإيمان. والعجيب بعد ذلك أننا نجد من الجهلة من يقولون يعذر بالجهل في توحيد الأسماء والصفات. كيف يعذر بالجهل في أصل الإيمان؟ الإجابة لا. ولا يعذر بالجهل في توحيد الألوهية. حاجة غريبة جدا، يعني كلام باطل. كيف ذلك وتوحيد الألوهية مبني أصلا على توحيد الأسماء والصفات؟ فأنا لن أتمكن من عبادة الله تعالى إلا بعد معرفة أسمائه وصفاته. إذا لم يعلم العبد أن الله هو الرزاق، كيف يطلب منه الرزق والمدد؟ يبقى عشان أطلب الرزق من الله لازم أكون على علم أن الرزاق هو الله، الرزاق من أسماء الله وصفاته. يبقى عشان أعبد الله لابد أن أكون على علم بأسماء الله وصفاته جل وعلا. بل كيف أدعوه وأنا لا أعلم أنه الرزاق؟ واضح؟ يبقى لازم أكون على علم أن الرزاق هو الله. كيف يسأله ويظن أنه فقير مثلا؟ هل الفقير يسأل؟ الإجابة لا. فإذا علمت أن الله هو الغني وأنه هو الرزاق، علمت أنه هو الذي يطلب منه الرزق وطلبت منه الرزق، فالدعاء فرع على معرفة أسماء الله وصفاته. أنا عشان تدعو الله لازم تكون على علم بأسماء الله وصفات الله عز وجل. فأنت لو لم تعرف أسماءه وصفاته كيف تدعوه؟ أنت لو لم تعرف أسماءه وصفاته كيف تدعوه؟ واضح؟ يبقى قضية الأسماء أو الإيمان بالأسماء والصفات هي أصل الإيمان. ولذلك قولهم هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، بل يعذر كل من لم يبلغه الوحي في أمر من أمور الدين. ومن الأدلة على أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته أن ظن الجاهلية في صفات الله مهلك. قال الله تعالى: في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سورة فصلت الآية 22 وما بعدها. يعني هذه الطائفة التي شكت في صفة السمع الواجبة لله وصفة العلم، بسبب هذا الشك خرجت من الملة وكانوا من الخاسرين. أرداكم أي أهلككم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع عند البيت 3 نفر، قرشيان وثقفي، يعني 2 من قبيلة قريش ورجل من ثقيف، أو ثقفيان وقرشي، أو العكس، 2 من ثقيف ورجل من قريش، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونه. شوف الوصف الدقيق. قليل فقه قلوبهم، يعني ما عندهمش فقه ولكن سمان، كثير شحم بطونه. وما أكثر أمثال هؤلاء في دنيا الناس، تجد الراجل من دول عنده كرش يسد شارع ولكن عقله ما في عقل، والله يكسبك حاجة غريبة جدا يعني. سبحان الله. قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ يعني بيشكوا قضية سمع الله، يعني هل ربنا بيسمعنا احنا بنتكلم؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. يعني إذا علينا صوتنا يسمعنا، إذا وطينا الصوت مش هيسمعنا. شوف الجهل العجيب. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سورة فصلت. جعلوا البحث في أسماء الله وصفاته مثمرة، فأنزل الله فيها لكن هذه الآية. فسبحان الله الذي آمن أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله عليم، لابد أن ينضبط سلوكا وقولا وعملا. إذا ما نراه في دنيا الناس من مخالفات السبب إيه؟ ضعف العقيدة، ضعف الإيمان. سبحان الله. إذا ما رأيت من يطلق لسانه في الباطل فاعلم أنه ضعيف العقيدة، ضعيف الإيمان، لأنه لو كان مؤمنا حقا لانضبط لسانه. ليه؟ أنه يعلم أن السميع هو الله، ربنا بيسمعك ويعلم ما تقول. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلو أنا عندي الإيمان ده أن الله رقيب، أن الله سميع، إن في ملك يكتب أعمالي الحسنة والسيئة، إيه اللي يحصل لي؟ لازم أنضبط عشان نعرف الفارق بيننا وبين جيل الصحابة. الإيمان في قلوبهم كان كالجبال الرواس، فتجد الألسن رطبة بذكر الله تعالى، لا يخوضون مع من يخوض، ولكن طبقوا حديث نبيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليه؟ نعرفين أن السميع هو الله وأن البصير هو الله. طب الله بصير يبقى بيراني، يبقى أستحي أن أفعل فعلا يغضبه، فلا يراك في مكان في معصية. ليه؟ لأنك تعلم أن الله بصير يراك. سبحان الله. يعني من صفات الرب جل وعلا صفة البصر، يسمع ويرى. دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائه. سبحانه. ولذلك المعلم عندما أراد أن يختبر تلامذته فعقد لهم اختبارا. ايه الاختبار؟ ان ياتي كل تلميذ بطائر وسكين. ادي الامتحان. بعد ما علمه من علم الشرع عايز يختبر هل اتعلموا ام لا، فعمل لهم اختبار. كل تلميذ يجيب طائر وسكين، اي طائر بقى، حمامه، عصفوره، اي طائر، دجاجة، ماشي كده. فكل تلميذ راح جاب الطائر وجمع السكين وجه السكين المدية الموس، ماشي. طبعا انت جزار عارف يعني لحام، عارف يعني ايه المدية بتسموها يا حاج شريف؟ الموس. جاب مع الموس والطائر، فقال لهم الاختبار ان يذهب كل واحد منكم فيذبح الطائر معه بسكينه، بشرط أن يذبح بمكان لا يراه فيه أحد، يروح مكان محدش يشوفه وهو بيذبح، ده الامتحان. طبعا الأطفال كل طفل كده قال دي سهلة العملية، ألم ده الامتحان ده سهل أوي. إيه اللي استخبى ورا شجرة؟ واللي استخبى ورا جبل؟ واللي يروح في مكان بعيد محدش يشوفه؟ ذبحوا كلهم إلا تلميذ واحد ماسك الطائر والسكين كما هو، ما ذبحش. فالمعلم طرق هؤلاء اللي ذبحوا دول، مش فاهمين القضية صح، ما تنفعوش. أنت عايز ده اللي ما ذبحش، تعالى يا ابني لماذا لم تذبح طائرة؟ قال اشترطت علينا شرطا، نذبح في مكان لا يرانا فيه أحد، وقد ذهبت شرقا وغربا فلم أجد مكانا خاليا من الله. الله أكبر، الله يراني، أروح فين؟ ما فيش مكان إلا يراني فيه الله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم. تخيل الإيمان بقى ده يا جماعة، إنه يكون في قلب المؤمن يعلم أن الله رقيب عليه، أن الله يراه، أن الله يسمعه. حتما لازم تنضبط، شئت أم أبيت، سبحان الله، الله يسمعك، لازم تنضبط، ضبط لسانك لأن الله يسمعك، الله يراك، ضبط أفعالك، خطواتك، شوف بتروح فين وتيجي منين، الله يراك. فمهم جدا يا جماعة أن الإنسان يكون على علم بقضية الإيمان بالأسماء والصفات. يعني الصحابة اتربوا على هذه العقيدة، فعشان كده سادوا وقادوا، كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواس. سبحان الله. إذن الخلل الموجود الآن في السلوكيات، في المعاملات، في الأقوال، في الأفعال، سببه إيه؟ العقيدة، ضعف العقيدة. بل عند الكثيرين العقيدة مشوشة باهتة. ومن هنا ندرك يا جماعة أن دعوة الأنبياء والرسل قامت أول ما قامت على إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، على التوحيد، العقيدة الأول. لأنك إن لم تصلح معتقدات الناس فلن يرجى منهم الخير أبدا، لن يرجى منهم الخير. يبقى الأول نبدأ بإيه؟ بالعقيدة، تصحيح الاعتقاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. يعني يقول لك كده في مقام التربية، الطفل لما يبدأ يتكلم أول حاجة تعلمها له إيه؟ لا إله إلا الله. يعني العقيدة الأول، تعلمه مفهوم لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. واضح؟ ودي مهمة جدا في التربية. حديث عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. ده غلام صغير، شو يقول لك؟ ما أقول الطفل هيفهم يعني عقيدة، هيفهم يعني إيه توحيد، ما ليفهم إيه؟ طبعا هيفهم. أو النبي بيعلم عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مش دي العقيدة؟ تربية على العقيدة، بيربي جيل على العقيدة. من هنا ندرك يا جماعة أن العالم حقا هو الذي لا يخشى في الله لومة عين، لا، لأنه عنده عقيدة، يعلم أن النفع والضر بيد من؟ بيد الله الواحد، مش بيد المخلوق، وأن المخلوق مهما أوتي من جبروت وسلطان فلن يتمكن من إيصال أمر إليك إلا إذا قدره من؟ الله عز وجل. من كان الله معه فلا أحد عليه. احفظوا هذا جيدا، واضح؟ وديك صفة العلماء الربانيين، لا يخشون في الله لو ما تلاقي ليه إن صاحب عقيدة سليمة سبحان الله يعلم أن الدنيا ساعة وهتعد وبعدين في حساب فلماذا يجامل ويداهن وإلى آخره؟ لا مش على حساب الدين أبدا. ولذلك عندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العلماء قال هم الذين يخافون الله. تعرف العالم من إيه؟ من خشيته لله، من خوفه من الله، ده العالم. وقال عبد الله بن مسعود ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. وليس هذا تقليل من شأن الرواية والحفظ، لا، ولكن بيان أن المعول الرئيسي هو الخشية من الله والخوف منه جل وعلا، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى مين اللي بيخاف من ربنا؟ العلماء، لأنهم عرفوا الله. عشان كده نربي أولادنا على المنهج ده، على العقيدة دي، لا يخشى إلا الله. لو ربناهم على الخوف من المخلوق أفسدنا عقائده. كما نرى في دول الغرب الآن كثير من المسلمين يخافون ويخشون المخلوق أن يظهروا شعيرتهم أمامه. ليه؟ العقيدة فين؟ ضعيفة باهتة سبحان الله. فدي مشكلة خطيرة جدا. يبقى المسلم بحق والذي يفتخر بإسلامه يظهر شعائره ويعلم أن الأمر بيد الله. إنما المشكلة عندما نربي الأجيال على الماديات وعلى حب الدنيا، كما نسمع في كثير من البلدان يقول لك اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معاه جنيه مش عارف ايه. كلام غريب جدا، بنربي على حب الدنيا والتمسك به. وديك شايف يا ابن الدنيا عشان تقدر تعيش فيها لازم تكون صاحب مال او منصب، ما قالوش تكون صاحب ايمان وعقيد ودين. لا لا لا، دي مش على باله خالص. يقول له هنا الدنيا دي عاملة زي الغابة، لازم يكون عندك مال. المال قوة. هو قوة ايه المال؟ قوة تروح فين؟ طيب المنصب قوة. نقول له لا، الإيمان، تقوى الله. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما نام على فراش الموت وكان خليفة للمسلمين أمير أمة، فبيقولوا له ماذا تركت لأبنائك من بعدك؟ قال ما تركت لهم إلا تقوى الله. إيه ده الكلام ده؟ تقوى الله يعني بلغة الجماعة الماديين بقى بتوع الدنيا، هتعملهم إيه تقوى الله؟ احنا بنسألك على الماديات، سبت لهم كام ألف دينار وسبت لهم قد كام ضيعة وعزبة ودار، ده اللي بنسألك عنه. قال ما تركت لهم إلا تقوى الله. فلما تعجبوا قال إن أبنائي أحد رجلين، إما أن يكونوا صالحين وإما أن يكونوا طالحين. مش هو ده الإنسان؟ إما أنه إنسان صالح وإما إنسان فاسد، صح كده؟ فقال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا فاسدين فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله رب العالمين. شوف المنهج القويم يا جماعة. نعم، ده اسمه التأمين الحقيقي، تقوى الله. ادي التأمين، يقول لك تأمين على الحياة، ادي التأمين على الحياة، تقوى الله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ادي التأمين الحقيقي، مش التأمين المحرم المادي. لا يجوز شرعا، انما في تأمين شرعي اللي هو تقوى الله. انت لما تكون انسان صالح وتعلم اولادك الصلاح هو ده التأمين الحقيقي. واضح كده؟ ربنا يحفظ لك ابنائك من بعدك انهم على المنهج. يبقى مهم جدا يا جماعه نربي اولادنا على هذا الفهم، نربي جيل العقيده الصحيح. تربي ابنك على مفهوم لا اله الا الله، ان النفع والضر بيد الله، ان الله سميع، ان الله بصير، ان الله رقيب. فلما الطفل يتعلم العقيده ما يتخافش عليه، ما تخافش عليه. كان شيوخنا يعلموننا هذا، يقول: يا بني، من كان القرآن في جوفه وسنة النبي في صدره فلا يخشى عليه. اللي معاه القرآن والسنة ما يتخافش عليه. ليه؟ لأن عنده الحصول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته، أو كما قال النبي. تخيل حصون النجاة موجودة معاك، قرآن وسنة، ما يتخافش عليك. واعلم أن صلاح الآباء يعود على الأبناء بالخير، وكان أبوهما صالحا، الآية في سورة الكهف. فمهم جدا تربية الجيل على المعتقد الصحيح. ويوم أن فرط الكثيرون في هذا المنهج رأينا ما نراه في دنيا الناس. بقى عندنا أجيال مادية ما تعرفش افتكرها غير الدنيا فقط، إلا من رحم ربي وعصر، هم كله ازاي يجمعها. سبحان الله، ودي طبيعة الإنسان. يعني وانت بتتولد شوف الطفل لما بيولد بينزل وقابض على يديه، قابض كده ماسك إيديه، وكأنه يقول لمن حوله: جئت لأجمعها، أنا جاي لها. طب لما بيموت بيعمل ايه؟ بيفرد ايديه، خرجت منها ما فيش، سبت كل حاجه ورايا. سبحان الله. تخيل انت جمعت اموال كثيره جدا جدا، ويمكن حرمت نفسك من طيبات الدنيا من اجل الجمع، وحرمت نفسك حتى انك تريح نفسك وتعطيها حقها، زي الطحونه طول حياتك شقه، وحرمت نفسك من كل شيء وما ربيتش ولد صالح ولا بنت صالحة، وتركت مال لابن فاسد، هيعمل ايه بالمال؟ هيوديه فين؟ هو فاسد، هيوديه فين؟ في الفساد. ومين اللي هيتحاسب عليه؟ من جمع. انت لا تتحاسب، يبقى حرمت نفسك وتتحاسب، وبيتمتع بيه غيرك في الحرام، ولن يسلم هو ايضا من الحساب. لكن انتبه، لما تحب تجمع ليه بتجمع الدنيا؟ عشان اربي الاولاد. طب ما تربي الاولاد، انت ما ربيتش الاولاد، انت انشغلت بالجمع عن التربيه، يبقى افسدت ولم تصلح. سبحان الله. وكما يقال: ما للكنز للنزه. طول حياته عمال يجمع حتى ما متعش نفسه بالجمع. تخيل حرم نفسه، لا بيلبس كويس ولا بياكل كويس ولا عايش كويس، وعمال يجمع وبس. سبحان الله. وبعد كده مات وترك كل ما جمع، سابه لمين؟ لواد نزهي بتاع حبة فوق وحبة تحت، وانا وانت ورقصني يا جدع. ده كمان بيبقى في حياتك بيتمنى موتك عشان يتمتع وعشان يتبسط، ويروح بقى بمجرد ما تموت تعالى بقى ساب لي قد ايه. ايوه هات يا ساتر، ده كان قافل علينا قفله، الراجل كان ايه ده، كله بالاقفال، لا هنفتح كله دلوقتي، يا الله يضيع كله في القمار وفي البهدله ونسال الله السلامه. انما ان جمعت بقى وربيت وتركت ولد صالح وتركت له مال، هيعمل بيه ايه؟ أقل حاجة إنه يعمل لك صدقة جارية من المال، أدي واحد يكسر هو من أعمال الخير في ميزانك، يبقى أنت جمعت واستفدت والأجور شغالة وأنت في القبر. ليه؟ في ولد صالح من بعدك يدعو لك وينفق ما جمعت أنت في الخير ويصل الثواب لك، إنه أثره مهم جدا. مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كام باب دول يا جماعة؟ ثلاثة أبواب. صدقة جارية. أنا عايز أقول لك أنت في الدنيا لماذا لم تصنع لنفسك من مالك الخير قبل موتك وتعمل صدقة جارية قبل موتك؟ وطبعا انت في اوروبا من اعظم الصدقات انشاء المساجد. تخيل انك تساهم في انشاء مسجد، هذا المسجد ما دام في ذكر الله وإقامة الصلاة ونشر العلم الشرعي في ميزانك صدقة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليه تحرم نفسك من الخير؟ أو مثلا تيجي في بلاد المسلمين في ظل الضيق ده، شوف مثلا قرية مقطوع عنها الماء، واعمل لهم أنت مثلا آلة رفع مية، بئر مية مثلا يسقوا منه الزرع وهم يشربوا منه طول ما هو شغال في ميزانك. اكفل يتيم وعلمه تعليم شرعي معين، اكفل طالب علم شرعي. ان كان يعجبني في بلدنا بعض رجال الاعمال اللي عندهم اموال يسالونا كده عايزين نعمل خير، قال لهم عندكم الطالب الفلاني طالب ازهري بيدرس العلم الشرعي وعقيدته سليمه وولد على المنهج، اصرفوا عليه واكفلوه علميا، بكره بيبقى داعيه يعلم الناس السر في ميزانكم. هاتوا له كتاب علم يدرس فيه طول ما هو بيقرأ منه ويعلم الناس منه في ميزان حسناتكم. يعني المسلم دايما يا جماعة يفكر ايه اللي ممكن اعمله لنفسي بعد موتي. انا مش ببص تحت رجلي دلوقتي، لان عايز اشوف ايه الابواب اللي هيصلني الخير منها بعد موتي. ادي صدقة جارية. ها مين عمل صدقة جارية لنفسه قبل موته؟ اسأل نفسك كده، عملت ايه؟ يا ما انفقنا اموال ولا ايه؟ وياما ياما ياما والمال بيروح ويجي لأنه عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. وليس للمرء من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو ما لبس فأبلى، أو ما تصدق فأبقى. مش ده المال؟ آدي المال يا جماعة، دي الدنيا تأكل لقمة وبعد كده تنزل فضلات، تلبس هدمة وتدوب، أو تتصدق فيبقى ليك عند ربك. فأنت لازم تفكر كويس، هذه أبواب الخير توصلك بعد الموت صدقة جارية أو علم ينتفع به. ها علمت ابنك إيه؟ خلي بالك قوي إيه اللي علمته له. الحمد لله علمته يشتم جده، بارك الله فيك، كنت بضحك اشتم يا ولد، واد ابن الإبن يقعد يشتم جده وانت بتضحك، وكل مين جده اشتم جدك يا ولد، وجده يضحك وانت بتضحك انه بيشتم. هو ده اللي علمته له يا معلم؟ الله عليك ما شاء الله عليك. واشتم عمك وبعضهم كده، وكنت اراهم في بلدنا، ابنه لسه طفل عنده سنتين ويديله السجارة، اشرب ياض زي ابوك زي ابوك. شوف المجرم اللي بيعلمه البوظان، واللي يجيب لك الشيشة وديها للواد كركر يا ولد يطلع عاد نفس من مناخيرك نفس. سبحان الله العظيم. والتاني يقول لي عم الشيخ ده انا ابني، ايه مانو ابني؟ حافظ الاعلانات عن ظهر قلب. تعاود قول له يا ولد اعلانات اعلانات التلفزيون، طفل عنده سنتين. على النقيض بقى طفل عنده 4 سنين يحمل القران الكريم عن ظهر قلب. عندكم في الجزائر كمبيوتر وفي تونس وفي مصر محدش احسن من حد ولا ايه؟ وفي المغرب والله، في بلاد العالم كله نوابغ اطفال اسره بتربي يا جماعه، في اسره بتربي على طول على الكتاب وهتعلم القران، مش قاعدين قدام التلفزيون يحفظ الاغاني. وجبنا له البلاي ستيشن وحرب وضرب وعمالين نجيب له قدسوه قدسوه. طب اتعلم ايه في الدين؟ مفيش، ما ينفعش. فين ابواب الخير؟ انا بقول لك اعمل لنفسك قبل موتك. يا اخي انا بكلمك عن نفسك، مش انت اللي بتتعب؟ طب ما دام بتتعب استفيد من تعبك يا اخي، واضح؟ استفيد من تعب صدقه جارية، علم ينتفع به. العلم يعني تخيل مثلا درس العلم اللي بيسجل الان، احنا قاعدين بندي درس علم شرعي بنشرح العقيده وبيسجل على الكاسيت وبينزل على الموقع على الانترنت. هذا الدرس احنا عملناه النهارده السبت، صح؟ صح كده؟ بعد ما نخلص الاخ حسام ده المسؤول عن موقعنا بيمسك الكاسيت يفرغ على الانترنت الدرس. كام واحد بيسمع الدرس بعدين؟ وبعضكم. ويستمر قد ايه السمع؟ كل ما يستمع في ميزان الشارح واللي كان موفر المجلس ده للناس. عارفين نور المصباح ده عشان درس العلم يساب، اللي خد الكاسف ونقل ونزله بيساب مع كل ما يستمع. الله اكبر. وانت مسجل في هذا الدرس يوم كذا الساعه كذا كنت موجود في المسجد بتسمع درس العقيده. انت الان مصور عند ربك عز وجل. المجلس ده يا جماعه بيصور، بيصور والله. انتم الان مصورون عند ربكم. يوم كذا الساعه كذا تركتم الدنيا وجيتوا لسماع العلم. تخيل بقى كلما سمع هذا الدرس كم من اجر يصل. نسال الله تعالى ان يكون خالصا لوجهه الكريم، اللهم امين. تدوين العلم الكتب، يعني مثلا شوف صحيح الامام البخاري من كم قرن مات البخاري رحمه الله وكتابه موجود بيننا. كلما قرأ قارئ في هذا الكتاب في ميزان مين؟ رحمه الله الإمام البخاري. شوف هو كتب كتاب في العلم الدنيا كلها بتستفيد منه، صح؟ ده العلم الراشد. فخلي بالك، أو علم ينتفع به. حضرتك في يوم مثلا ربنا من عليك بطلب العلم الشرعي بدأت تدافع عن سنة النبي وشريعة النبي أمام المغرضين ومن يثيرون الشبهات، ردد بمقال تدافع عن سنة النبي. الله، أهو تركت علم ينتفع به. شوف كل حرف كتبته في ميزان حسناتك، وكلما قرئ في ميزان حسناتك، كلما عمل به في ميزان حسناتك. واحد يتعلم خطب به خطبة الجمعة مثلا المقال ده في ميزان حسنات. خلي بالك عشان أقول لك أعمال الخير كثيرة جدا، حاول تغتنم، حاول تغتنم. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فين الولد الصالح اللي يدعي لك بعد موتك؟ اللهم ارحم أبي واغفر له، إنه رباني تربية صالحة، أكرمني بتعليم الإيمان وسنة النبي العظيم، كان حريصا على أن أصلي في الوقت، يأخذني معه إلى المسجد حتى أصلي، يدفعني إلى الخير دفعا، فرحم الله أبي وغفر الله له. يدعي لك كل ما يسجد. الله، في أبناء فين وفين على ما يفتكر الأباء. يوم ما يفتكر الأب يعني كويس إنه افتكر بعد موت أبي. إنما في أبناء من صلاحهم سبحان الله دائما في كل سجدة يدعو لأبائه. إحنا عايزين الابن ده، الابن الصالح ده اللي أنت تموت تجد من يدعو لك ويذكرك بعد موتك. واضح؟ فلن يتأتى هذا إلا من خلال تربية الأبناء على المعتقد الصحيح. إنك تهتم تربي أولادك، اجلس مع أولادك كثيرا، حاورهم، تناقش معاهم، وعلمهم وربيهم، خذهم للمسجد، هاتهم معاك المسجد، ادفعهم لمحفظ القرآن يعلمهم القرآن، وهكذا. جيبهم دروس العلم، يسمعوا قال الله وقال رسول الله، حتى وإن كانوا لا يعرفون العربية فهناك من يترجم، الحمد لله في ترجمة مباشرة معاكم، يسمع كلمة تشرح صدره تغير منهج حياته. وانت السبب، انت الاب، جيبه معاك، هاته يقعد معاك في الدرس. مشكلتنا يا جماعة ان احنا حريصين على دنيانا اكثر من اخرتنا، عشان مثلا الشولة المدرسة بتاعت الدنيا ممكن نعمل حالة طوارئ. مدرسة الشولة، البيت كله عامل معسكر عشان الولد، مدرسة يصحى بدري ونروح نوديه المدرسة ونروح نجيبه ومش عارف ايه، لا عنده دراسة، عنده واجب منزلي، عنده. فين الصلاة؟ فين الآخرة؟ فين الدين؟ إلا من رحم ربي. فلما اهتمنا بدنيانا ضاعت الآخرة يا جماعة، نسأل الله السلامة. فبأقل أن نجد الابن الصالح اللي علمنا بالسليم وفاهم، عنده هم الآخرة مش هم الدنيا. كثيرا ما أنبه على هذا الأمر في مقام التربية. لما بنقرأ القرآن شوف زوجة عمران، امرأة عمران قالت ايه؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. شوف النذر الغريب ده يا جماعة، حامل بتنذر ما في بطنها لله، يبقى خادم للبيت للمعبد. مين يا جماعة منا نذر هذا النذر؟
إن يكون ابن من أبنائه عالما يعلم الناس الخير، حاملا لكتاب الله، راويا لسنة رسول الله، يعلم الناس قال الله وقال رسوله. مين منا يا جماعة اللي عنده الفكر ده والمنهج ده إن أنا أخرج ابن عالم يخدم المسلمين؟ لا، أنا عايز ابني يكون مهندس، عايز ابني يكون ميكانيكي عشان عندي سيارتين ثلاثة يصلحهم لي، عايز ابني يكون طبيب، عايز ابني يكون محامي يبقى ضابط شرطة بالاتصال. ماشي يا سيدي، مفيش حاجة عايز ابني يبقى عالم؟ دي مش في الحساب ولا ايه؟ ها؟ يكون ابني من حملة القرآن؟ يكون ابني إمام للمسلمين؟ مش موجودة عندنا دي ولا يا جماعة؟ مش موجودة في القاموس؟ لدرجة ان في بعض بلاد الإسلام للأسف يعني، وده ما يزيد النفس حسرة، ان أصبحت الكليات الشرعية بروحها مين؟ أقل الناس درجات في الثانوية العامة وما شابه ذلك، الفاشلة يعني، يودوهم روح الأزهر. إنما اللي جايب مجموعة لا ده يروح الطب، ما يروحش الكليات الشرعية. شوف وصل بينا الدرجة لفين، وده من فعل الاستخراب مش الاستعمار، اسمه الاستخراب. يعني الاستخراب لما دخل بلاد المسلمين عمل ايه؟ أراد يجعل الدين في الهامش مش في بؤرة الشعوب. فيعمل ايه؟ أولا عشان الناس تفهم الدين لازم يكون عندهم لغة عربية، صح كده؟ طب نموت اللغة الأول، فبدأ لغته يعممها في البلاد عشان يضيع لغة ايه؟ القرآن. ادي واحد، لدرجة كثير من أبناء الإسلام يتقنون الفرنسية ولا يعرفون العربية ولا ايه؟ لأنه خلى لغته هي الأساس. ليه؟ لأنه عارف قوة الأمة دي فين؟ في اللغة. طيب مع السلامة اللغة على جنب، ده هتلاقي بيتكلم الفرنسية بطلاقة، ابن الإسلام بيتكلم الفرنسية بطلاقة وما يعرفش في العربية غير كلمات، ويمكن كلمات مقلوبة كمان، نصها فرنسي ونصها عربي، زي ما صاحبنا اللي انتوا بتحكوا قصته دايما حكيتها لي اول ما جيت، لما التقى بواحد مصري فبيقول له ايه السمينة دي هنحل البروبليمة دي، فالمصري مش فاهم ايه الكلام ده، السمينة دي هنحل البروبليمة دي، فواحد زميل الاخ الثاني اللي بيتكلم قال له يا اخي بيكلمك عربي، مش فاهم عربي، بيقول لك السمينة دي هنحل البروبليمة دي، ده عربي، ها دي لغة عربية. جاب له سمان باللغة الفرنسية يعني اسبوع، دي لغة درجة هنحل، الحل دي ممكن لغة عربية، البروبليم برضو فرنسية، المشكلة يعني دي هذه اللغة العربية. وذاك أعجب أحيانا واحد يتكلم ليه بيتكلم كلمة ألماني وكلمة فرنساوي وكلمة جزائري وكلمة مغربي وكلمة مصري، ايه ده يا عم في ايه؟ ما ترسى على حل يا تتكلم ده يا ده. فهم بقى يخططوا ازاي نبعد الأمة دي عن موطن العزة، القرآن، اللغة. فأدي واحد، نحوا لغة القرآن على جنب وافردوا لغات الغرب. اثنين، بدأوا يستخدموا الإعلام. ازاي؟ يجيب لك المدرس بتاع اللغة العربية فقير جدا وشكله يغم الناس، زي ما عمله بيقول لك أستاذ حمام نحن الزغاليل، ده بتاع لغة عربية، واحد هلس مهرج لابس طربوش مطبق وبدلته مقطعه ومزيته وفقير، في حين مدرس الموسيقى شكله ايه؟ بروفيسور لابس سموكن وماسك البايب والشنطة السمسمايت والعربية آخر موديل، ومدرس الإنجليش كذلك، إنما بتاع اللغة العربية شكله ايه؟ يسمينه أستاذ حمام، صح؟ عشان يزهد الناس في لغة العرب. ادي واحد. ايه كمان؟ ما ده الاعلان يا جماعة موجه، واحنا بنضحك وبنتفرج وبنضحك، يقول لك شر البلية فيما يضحك، يجي بقى ينقل لك على الشيوخ كمان، يجيب لك الشيخ لابس العمة وطبعا من غير بقى اللي بالك شيخ، والجبة ومطلعينه مأذون مش شيخ في مسجد مأذون بيعقد الزواج ومهرج وابن نكته عشان الناس تضحك عليه بلياتش يعني أراجوز. عارفين السيرك؟ زي كل شغال في سيرك ويتكلم كلمات معقدة. هذه اللغة العربية ماشي كده، عايزين يعقد الدنيا. تقوم انت بقى تميل لفكر الغرب وتزهد في علم الإسلام. لغة ايه؟ لدرجة من أبناء الإسلام يقول لك لغة عربية يعني، علمهم لغات العالم المدنية. مدنية؟ هم فعلا حطوا الفكر ده فينا عشان يقضوا على أي نجاح للأمة. وده اللي حاصل يا جماعة. فأصبح الآن الغزو الفكري أشد من غزو الدبابة والصاروخ. واضح؟ ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي بتعاني منها الأمة المسلمة الآن. يعني أبناء الإسلام عبارة عن إيه؟ نسخ. الواد مش عارف إذا كان مسلم ولا غير مسلم، ما يعرفش إلا من رحم ربي وعصمه. يبقى لازم يا جماعة نحيي اللغة العربية في النفوس ونهتم بلغتنا، لغة القرآن، ونربي أولادنا على القرآن. إن أردت أن تقوم ولدك عليك بلغة القرآن، اهتم بلغة القرآن. القرآن بيقوم اللسان، بيضبط اللسان، بيرفع نسبة الذكاء والفهم. إن مشكلتنا أصبحنا حتى بقى شوف بقى الأمور الأخرى، يعني تجد في بلادنا الولد في الدراسة يجيبوا له مدرسين خصوصيين في اللغات، في الإنجليش، فرنسية، ويدفع أموال طائلة، وتحفيظ القرآن في المساجد مجانا ما يروحش، ما يوديش الولد. الإنجليزي صح. والعجيب تيجي في المراحل الدراسية في بلاد الإسلام التربية الإسلامية لا تضاف على المجمول، إنما الإنجليش مادة أساسية، لو سقط فيها يعيد السنة، إنما الدين لا، لو سقط مش مشكلة. ليه؟ مش مادة أساسية، ما يضافش على المجمول. فهمشوا لنا الإسلام في بلادنا بين أبنائنا. دي المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة، لازم الأمة تستيقظ لها. لازم أنت عندك طفل كنز بين إيديك، لازم تشكله صح، تربيه صح. ليه ما تقولش الولد ده يبقى عالم، صاحب معتقد صحيح، صاحب فهم سديد للإسلام، ينشر الخير بين الناس. واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، لازم أنت كمسلم تكون واعي لها. بنجمع الدنيا يا جماعة. طب وبعد ما جمعت ليه؟ لازم تربي، تربي الجيل الصح، عشان لما تموت تجد من يخلفك ويدعو لك، ولد صالح يدعو له. أنا عايز بقى همك تكون الولد الصالح ده. إزاي يكون همك الولد ده؟ لازم يكون همك. كتير من شبابنا عايز يتزوج صح؟ طب ليه عايز تتجوز ليه؟ ما سألتش نفسك ليه؟ شهوة؟ ولا ليه عايز تتجوز ليه؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده، لماذا أريد الزواج؟ قبل ما تقبل على الزواج، ولما تقبل من أختار لتكون زوجتي وأما لأبنائي؟ أختار مين؟ دي مهمة جدا يا جماعة. مش عايز أتجوز وخلاص، أي زوجة مش مشكلة، أنا في الغرب وأنت عارف الفتن. وده اللي حاصل يا جماعة، وياما ضاع أبناء للمسلمين في بلاد الغرب بسبب إيه؟ اتجوز وخلاص، هات واحدة وخلاص، زواجتي كويه. لا عارفين ضوابط الزواج ولا أصول الزواج ولا اتجوز، وناس هم عايزين يتجوزوا على روحهم. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. لا، لازم أسأل نفسي عايز أتجوز ليه، ومين أتجوز، وإيه نيتي في الزواج. أنا عايز أربي جيل يبقى عندي ولد صالح بعد موتي يدعي لي، ولد صالح ينشر الخير في الأرض، ولد صالح يعم به الخير على البشرية. ده يكون هدفي، يوحد رب البرية، ده يكون هدفي. يا ما أناس تزوجوا والأب اسمه مش عارف ايه، مسلم، اسمه مسلم، وابن اسمه دانيال. ايه ده يا عم الحاج؟ اصل احنا لما جينا زمان البلاد الغربية يعني غلطنا كتير، ولسه هتغلط كتير. أنا يعني دلوقتي الورع بيفر مني. غلطنا ولادنا ضاعوا ومشيوا وذهبوا. ذهبوا نشرب مية بقى عشان العملية تغم كده. عرفت بقى قيمة الاعتقاد الصحيح يا جماعة، ولازم الأمة دي محتاجة عودة صحيحة للكتاب والسنة. وابدأ بنفسك واوعى تيأس، ما تقولش خلاص القطر فات. والله ما فات، ما فاتش القطر أبدا. حاول تصلح الموجود وتجتهد على ذلك حتى الموت. ما تيأسش أبدا، ما تقولش الشعر بيض وشاب هعمل ايه. نقول لك ارجع برفق وبحكمة، اتعلم انت الشرع الأول، وعلم أولادك برفق وبإخلاص وبصدق. الله يمن عليك بالخير، بنياتكم ترزقون. خلي نيتك صالحة طيبة، إنما الأعمال بالنيات. لازم يكون عندك عزم أكيد على الخير وفعل الخير وعمل الخير عشان ربنا يمن عليك بالثواب والأجر. ما تيأس أبدا. اوعى تقول بعد ما شاب ودوه الكتاب. أيوة يا سيدي ودوه الكتاب بعد ما شاب. سيبك من الأمثال الباطلة دي، يقول لك قال بعد ما شاب ودوه الكتاب. أيوة ودوه الكتاب بعد ما شاب ويتعلم. سبحان الله، يعني أنا كنت أرى رجالا، سبحان الله والله يا جماعة، كانوا معنا في الدراسة، يكون مثلا عدى 60 سنة وجاي بيدرس، كانوا معنا في كلية الدعوة منتسبين. فكنت أسأله يعني، يقول لي عم الشيخ أنا كنت أمي لا أقرأ ولا أكتب، ولكن كان عندي عزيمة، بدأت أدرس نحو الأمية الأول، وخد نحو الأمية عندنا في بلادنا، وبعد كده خدت الابتدائية، وبعد كده خد الإعدادية، وخد الثانوية، وديني معاكم في الجامعة 60 سنة. الله أكبر. يا جماعة العلم مش محتاج سنة، طول ما أنت عايش تتعلم. فأنا ضيعت في عمري. يا طب ابدأ من جديد الآن، الحمد لله الخير موجود، ابدأ اغتنم ما تيأس. احنا ما شاء الله عندنا طالب علم في الدورات الشرعية، يعني يعتبر أصغر طالب علم في الزرلاند. الدكتور عبد الحميد عندك كم سنة دكتور؟ ما شاء الله 73 سنة. ربنا يبارك لك في عمرك يا دكتور. وكان بيمتحن مع الشباب ما شاء الله في الدورة الشرعية الماضية ولا ايه؟ يا مهدي الدورة الشرعية ما وزعنا لهمش الشهادات. اهو الدكتور عبد الحميد هو اللي فكرني اهو وورطنا اهو، عاجبك كده؟ ان شاء الله في رمضان نوزع الشهادات. سبحان الله. فيا جماعة ما ابدا اوعى تقول بقى اصل خلاص كبرنا لا لا لا، ما فاتش القطر ولا حاجة. والله يا جماعة حتى إذا فاتك القطر اللي فات في قطر غيره ولا إيه؟ القطورات عندكم كتيرة في ألمانيا ما شاء الله، طول الليل شغالة قطورات. يا سيدي قطرين فاتوك، إلحق الثالث، إلحق الرابع. ما هو مش هشوف طالب العلم ده يعني لسه كان معاك كذا سلاوتر ده. أي نعم ساعات بيبقى نايم في الدرس، لكن ما شاء الله هو جاي يتعلم ومدلعينهم آخر دلع يا أخوي، ياكلوا ويشربوا ايه ويتعلموا. صح كلت ايه النهارده؟ اقول له اهو كل بيتزا كمان. انا ما كنتش اعرف زمان البيتزا دي ايه. يعني احنا بنطلب العلم احنا صغار، ما كناش نعرف حاجه اسمها البيتزا دي خالص، ما عرفتهاش غير لما جيت المانيا. بيتزا كل واحد ماسك له كرتونه وعلبه على حجره وعصير وشاي، ظبطها خالص العمليه. فالقطر ما يفوتش يا جماعة، والله يبارك لكم. حاول اغتنم الفرص، ماشي كده؟ فلازم يا جماعة نهتم بتربية أولادنا صح، نهتم الزوجة نرجع لها نربيها كمان ونعلمها، أولادنا نقعد معهم ونتكلم معهم نحاورهم ونناقشهم. صاحب أولادك بقى كبروا صاحبهم، خليك صديق لهم. مش منهج التربية كده؟ في بعض الآثار لاعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع. هذه منهج التربية، يعني الطفل من سن سنة لغاية 7 سنين عن طريق اللعب والمرح والمداعبة توصل له كتير. بلعبة توصل له منهج معين. ده عنده 7 سنين، من سن 7 ل 14 سنة أدب بقى، قيم بقى، ده خطأ وده صح، ده حلال وده حرام، الصلاة خلي بالك، تربية. بقى عنده 14 سنة بقى صاحبك، صاحبهم لسبع، من 14 ل 21 بقى صاحبك، ما خلاص ده حد الشيخ بقى أطول منك، بقى صاحبك خلاص، شاوره اتكلم معاه وناقشه فهمه، بقى صاحبك خده في ايديك خليه معاك دايما، فين الصح وفين الخطأ. قال يا ابني زي ما انت شايف يا ابني، شوف الشباب بيتحصل العلم ازاي، شوف بيحصل القرآن ازاي، وانت كمان لازم تكون كده. نقعد معاه وندردش معاه ونكلمه ونوعيه ونفهمه لان صاحبك، بعد كده ما يتخافش عليه، ما تخافش عليه ابدا، ما دام عنده القران والسنه ما تخافش عليه والله ابدا. ليه؟ معه الله، ومن معه الله فلا احد عليه ابدا. ما تخافش على ابنك ما دام اتربى صح، خلاص كده. مهم جدا يا جماعه. يبقى انا بقول للشباب اللي عايز يتزوج، تزوج امراه صالحه دينه ورعه، عشان هتربي لك جيل، هتربي ابنك، ابنك هي دي الحضانه بتاعته، اختار لابنك حضانه، خلي بالك قوي، هي لا تربي جيل. اوعى تحط ابنك في حضن امراه لا تعرف الله، هتبقى مصيبه خطيره جدا، هتضيعه لك، هيضيع الابن. انما لو امراه تعرف الله هتربي ابنك صح، وده اللي احنا عايزينه يا جماعه. شوف قد ايه مهم جدا معرفه الاسماء والصفات، معرفه اسماء الله وصفات الله. يقول الشيخ: ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ودعائه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله، وده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لأن أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه، هذه أعظم سعادة جماعة. تعرف ربك والله يا جماعة، من عرف الله حصل كل خير، ومن لم يعرف الله في الدنيا فاته كل خير. السعادة الحقيقية في معرفة الله تعالى، أن تعرف ربك، تعرف إيه؟ ربك. لأن أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه ويحبه ويتقرب منه. وحين ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة، أول ما ذكر من نعيمهم قال: والسابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. المقربون، مقربون ليه؟ لأنهم عرفوا الله، فمن عرف الله كان قريبا من الله، فذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة. خلي بالك أوي، ذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة، وقبل أن يذكر ما أعد الله لهم فيها من الطعام والشراب والأزواج وأنواع اللذات. وختم نعيمهم أيضا بنعيم معنوي، وهو أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. الله، فأعظم نعيمهم القرب من الله عز وجل، والنظر إلى وجهه الكريم، وسماع كلامه جل وعلا، ومعرفته ومحبته. سلام، عندما تسمع صورة من القرآن، الله، تسمع كلام ربك. يا جماعة أنا عايزك قبل رمضان كده لازم يكون لك حال مع القرآن. يعني اسأل نفسك كده، هل جيت مثلا في يوم كده قلت في الساعة دي أنا هقعد أسمع القرآن، أشغل كده كاسيت وأقعد أسمع القرآن ساعة، وأقعد أسمع كلام الله وفكر وتدبر، أو أمسك القرآن وأقرأ. ما ياما يا جماعة ساعات بنقعد كتير، ساعات طويلة جدا، نعمل تي وشاي ومش عارف إيه ونتكلم وندردش، صح؟ طيب برضو اجعل ساعة كده كل يوم لسماع القرآن. اسأل نفسك امتى آخر مرة ختمت القرآن؟ آخر مرة امتى؟ حالك مع القرآن ايه؟ سؤال مهم جدا، ونحن نستعد لاستقبال رمضان. فين القرآن في حياتنا؟ سؤال مهم جدا يا جماعة والله. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس
إمام دار الهجرة إذا ما أقبل عليه رمضان يغلق الموطأ ويمنع دروس العلم ويقول جاء شهر العبادة، أنا مش فاضلكم، عايز أفضل نفسي، عايز أشوف حالي مع ربي، خلاص ما فيش دروس، فيقضي رمضان عبادة، صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر ودعاء. حالنا يا جماعة لازم نصحح أمور كثيرة في حياتنا. رمضان على الأبواب يا جماعة، هل هندركه أم لا؟ طب وين أدركناه؟ حالنا يكون في إيه؟ أسئلة كثيرة جدا محيرة. لما أنظر كده لبعض مظاهر البؤس كما أسميه بين المسلمين، خلافات ومشاحنات وفرقة، واحنا على مائدة شعبان، يا الله، ورمضان على الأبواب، وده حال الأمة التي تريد نصرا، تريد عزا، تريد تمكينا، أن لها ذلك. هنضحك على بعض إذا كان في مجتمع ضيق، مجتمع المسجد، شوف حال الناس عامل إيه، إلا من رحم رب العصر، اللي يبقى قاعد معاك وبياكل معاك وبيطعنك في ظهره ويتكلم عنك، يبقى قاعد بيسمع لك ويخرج بره يطعن فيك. طب بالله عليك، يعني الحال ده هل يرضي الله؟ يرضي الله ابدا والله. ورمضان على الابواب يا جماعه، لازم يا جماعه نستيقظ شويه، نقف مع النفس دي، اقف مع نفسك وانا اقف مع نفسي، ونقعد نحاسب ايه اللي انت قدمتيه. أخطر حاجة معا أن يعجب المرء بعمله، هو جه صلى مفكر نفسه يعني، قد يمن على الله أنه بيصلي. ما القرآن حذرنا من ده، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يا لو موكل انت مثلا باي عمل يخدم المسلمين، تعال حد يزعلك، قد تترك العمل. طيب انت ما بتعملش لله، انت بتعمل لمين؟ لنفسك. ان اول ما حد غضبك تركت، يبقى انت ما بتعملش لله، لان اللي بيعمل لله ما يتركش يا جماعه، اللي يترك ما بيعملش لله. دي بقت مشكله خطيره جدا بنعاني منها يا جماعه في العمل الدعوي. تيجي مثلا فلان قاعد جنبك ليل ونهار، تعال زعله واغضبه، ما يجيلكش تاني، لانه ما كانش بيجي لله. يعني علماء السلف كانوا يقولون كنا نغضب من يريدون مصاحبتنا حتى نراهم في الغضب هل يحفظوننا ام لا، ان لم يحفظونا لا نصاحبهم. يا الله، ايوه، انت مفكر ان الاخوه دي سهله؟ ما هي سهله ابدا، دي الاخوه نبع من الايمان. انا بشوفك لحظه غضبك بتعمل معايا ايه؟ ما احنا حبايب، ما انت حلو عارف ان انت حلو، لكن انت بينكشف معدنك عند الغضب، غضبتك المعدن يظهر على طول. المعدن يظهر فين؟ عند الغضب. هيحفظك ولا لا؟ هيصونك ولا لا؟ واضح يا جماعه؟ قضيه خطيره جدا. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه رجل يقول يا أبا هريرة أريد أن أؤخيك في الله، عايز أكون أخ لك في الله. وده مين ده؟ أبو هريرة الصحابي الجليل. أبو هريرة قال له حاجة مهمة جدا، قال له هل تعلم حقوق الأخوة في الله؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك. الرجل كان صادق مع النفس شوية، مثل حالتنا كده. قال يا أبا هريرة لم أصل إلى هذه المنزلة بعد، دي ما وصلتش عندي. يا ما هي المعاملة دي؟ اليورو هي دي اللي تكشف المعدن، المعاملات، ماشي كده؟ أبو هريرة قال له إيه؟ قال انصرف عني، فلست بحاجة إلى مؤاخاتك. مش محتاج تكون أخ ليا،
مادام دي مش عندك.
آه.
ففي حقوق للأخوة يا جماعة. من حق الأخوة إيه؟ أن تحفظ غيبة أخيك. يعني حاج الشيف ده أخي في الله مش موجود بينا والواد حسام بيتكلم عنه، أقول له اتق الله، اوعى تجيب سيرته في غيابك. ده الأخ، ده الأخ يا جماعة. إنما التاني بيسمع له يبقى ده منافق، منافق ملهاش حل تاني. لأن أنت أخوك سمعت غيبته ولم تذب عنه، يبقى إيه قيمة الأخوة دي؟ دي مش أخوة، أنت بتضحك على نفسك. واضح؟ الوش مراية وفي الظهر سلاية. عارفين السلاية؟ عارفين المنجد اللي بينجد؟ عنده إبرة طويلة كده بيغرز بيها الله، أهي دي في وشك مراية من إيه؟ يضحك ويبتسم وإيه؟ وفي ظهرك يطعنك. ده من حق الأخ على أخيه. واحد، أن تحفظ غيبته وتذب عنه غيبته. هل دي موجودة بين كثير من المسلمين الآن؟ للأسف. يبقى قاعد معاك بياكل معاك صحن واحد وانت تاكل معاه وتشرب التاي وتضحك وتاخده في حضنك وتخرج بره فلان بيتكلم عنه ويطعن فيه بتسمع له. وكان الاولى منك بلغه الجسد تديله بالقندره على فمه. عارفين القندره؟ صباط. ايوه شليكه بلغه التوانسه. اه تقلع شليكه وتديله على فمه تقول له اتق الله وخليك محترم. مش ده اخوك؟ بتطعن فيه ليه؟ يبقى الذب عن اخيك وعن عرض اخيك دي يا جماعه مفهوم الاخوه. ايه كمان؟ إذا احتاج إليك وجدك بجواره، ما تلغش منه كالثعلب. هنتكلم عن عقيدة هو، مش ده الإيمان؟ هو الإيمان النصوص؟ لا يا جماعة، دي العقيدة يا جماعة. ما قال لك يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وما أكثر هؤلاء بصدق، ثعالب. يمكن ثعالب الغاب أهون. يعني في ثعلب بيظهر عندكم هنا بالليل جنب المسجد، فليقول له خلي بالك وانت خارج بالليل. ثعلب الحيوان مش مشكله، المشكله في ثعالب البشر. الحيوان ده هيطير، انما المشكله فين؟ في ثعالب البشر. يعطيك من طرف اللسان حلاوه يروغ منك كما يروغ الثعلب. ودي المصيبه الخطيره جدا يا جماعه اللي الانسان بيزداد منها اثما. أن تكون أخ بمعنى كلمة أخ، ما تراوغش في عندك حاجة في صدرك لأخيك، روح له ما تطعنوش في ظهره، ما تغتبهوش، ما تتكلمش عنه في غيابه، عيب. قول للسانك عيب، ده مش موجود. والقرآن قال لنا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ارجع، عيب انت مسلم، عيب. انما المشكلة يا جماعة تعدد الجنسيات دي بقى بيكشف امور معينة. تجد المثال الجاهلي، انا اخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، اللي وانصر اخوك ظالما او مظلوم، على مبدأ الجاهلية مش مبدأ الاسلام. بميل مع مين؟ أو دي مشكلة خطيرة جدا. وده من فعل الاستخراج، إنه قسمنا إلى دويلات فنسينا الهوية، هوية الإسلام بقت أنا مصري وأنت تونسي وأنت جزائري والحج مغربي والحج ليبي. دي المشكلة الخطيرة جدا بقى اللي إحنا بنعاني منها الآن. صح يا ليبي؟ نقول لك لا، أنا مسلم وأنت مسلم. سيبك من الحدود السياسية التي فعلها الاستخراج في بلاد الإسلام بعد أن كنا أمة واحدة تصارعنا ولجأنا للعصبيات اللي قال عنها النبي دعوها فإنها منتنة.
ونزل القرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. لا بقيت أنا مصري وأنت جزائري وأنت ليبي وأنت تونسي وأنت مغربي وأنت سوري وأنت أردني وأنت ليبي وأنت سعودي وأنت 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 وأنتنا الهوية الأصلية هوية إيه؟ الإسلام. ورضي الله عن بلال وأخيه سلمان الفارسي ليعلموا الأمة يعني هوية الإسلام. جلس في مجلس يفتخر أصحابه بالأحساب والأنساب، ما ده منهج الجاهلية، ده يقول لك أنا عم فلان وأنا من قبيلة فلان وأنا من عيلة فلان وأنا أبويا فلان، كل واحد بيقول بقى اللي عنه. طب جه الدور على بلال بن رباح وسألوه ابن من أنت يا بلال؟ جلسة كده دردشة يعني، من أبوك يا بلال؟ طب بلال هيقول لهم إيه؟ بلال كان عبدا حبشيا، هيقول لهم إيه طيب؟ فقال بلال، شوف التربية الإيمانية يا جماعة، لما يكون الإنسان صاحب هم وعنده إيمان وعنده عقيدة بيختلف في فكره عن غيره، إنما اللي ما عندوش عقيدة ولا عنده إيمان بيكشف مع الأحداث. شوف بقى بلال، ابن من أنت يا بلال؟ قال أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام، هل هناك حسب أصل من حسبي؟ جاب منين بلال الكلام ده؟ من كلام النبي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذه هويتنا يا جماعة، فيش حاجة اسمها دولتي كذا ودولتك كذا، في حاجة اسمها أنا مسلم وأنت مسلم، أنا أخوك أنت أخي، سيبنا من العصبية والنعرات الباطلة التي أهلكت الأمة. العصبية الجاهلية دي منتنة عتنة، هويتنا الإسلام، فيش حاجة اسمها بلاد ولا دويلات ولا حدود، ده كله من صنع أعدائنا، وأرى أنهم نجحوا في ذلك، نجحوا نجاحا باهرا في تمزيق الأمة بهذه الكيفية، وعملوا بالمحدود لدرجة لسه بسمع من كام يوم ليبيا دي كنا بندخلها بالبطاقة فقط، قال لك لا دلوقتي التأشيرة، حتى انتوا ايه الحكاية؟ تخيل، شوف يا جماعة قد ايه أعداء الإسلام بيشتغلوا، لدرجة الإنسان في بلده قد يحتاج إلى تأشيرة داخل البلد الواحد. شوف ده صناعت ايه، دي صناعت الأعداء، غزو غريب سبحان الله العظيم. فجه الدور على سلمان الفارسي، وابن من أنت يا سلمان؟ طبعا بقى سلمان، مش أقول لك مين سلمان الفارسي، أبوه كان دهقانا في بلاد فارس، كان قيم النار في بلاد فارس، دهقان يعني محافظ بلغة العصر، بورجمايستر يعني أو أوبا مايستر، اسمه كده أوبا، أوبا بورجمايستر. طب ما كان ده فرصة بقى أعرفهم أنا مين، مين أبويا؟ سلمان الباحث عن الحق. فقالوا ابن من أنت يا سلمان؟ قال أنا ابن الإسلام. ابن إيه؟ الإسلام. هذه النسب يا جماعة، نسبنا الإسلام، هويتنا الإسلام، وإن أكبنا المدن والبلدان يجمعنا توحيد رب الأرض والسماء، أننا مسلمون، هويتنا الإسلام. لازم نحفظ ذا كويس يا جماعة، الإسلام، فأوعى تراوغ إخوانك وتبقى عامل زي الثعالب، في الوش مراية وفي الظهر سلاية، أبدا مش أنت، مش أنت اللي تعمل كده، أنت أكرم وأعز من ذلك، لأنك مسلم، أنت موحد. إحنا بنستقبل رمضان، عايزين نحسن استقبال هذا الضيف الكريم بهذا الفهم السديد، تجمعنا هوية واحدة الإسلام، ولا ننظر لأفعال الأعداء في هذه الأمة وكيف استطاعوا تمزيقها. وإبعادها عن رقب الحضارة، وكيف وكيف بعد أن سادت وقادت قرونا، وبعد أن علمت العالم معنى الحضارة والرقي. انتبهوا يا مسلمون لما يراد بكم. فالهوية فين يا جماعة؟ في الإسلام. لازم تكون أخ بحق. وعشان كده قالوا إذا أردت أن تعرف فلانا فأغضبه، ساعة الغضب يكشف المعدن، تتعرف، تتعرف إذا كنت فعلا أخ ولا فخ. وطبعا الأفخاخ كترت قوي يا جماعة، هبت مشكلة خطيرة. الأفخاخ كترت قوي بيننا، ودي مشكلة خطيرة جدا. لا ده احنا عايزين الإخوة اللي يقتروا، مش كل ما نفشي في مكان فخ يربط على رجليك ويخبط فيك، مشكلة خطيرة جدا. لدرجة الجو الغريب ده يخليك تبقى حريص على كل كلمة وكل تصرف، حتى لا تشعر بالأمان بين إخوانك، صراعا ما يعطونك ظهورهم، قد يؤكلونك وتؤكلهم، ولكن إذا غضب أحدهم أعطاك ظهره وطعن وسب وجرح. ده أخ، ده أخ يا أحمد، ده فخ، اوعى تكون فخ يا أحمد. يبقى شوفنا جماعة قيمة العقيدة والإيمان. يبقى سبب الخلل جاي منين؟ من ضعف الإيمان، ضعف العقيدة. كده بنقول كانت أول دعوة الأنبياء والرسل التوحيد، الإيمان بالله الواحد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمة ربها واحد، كتابها القرآن الكريم، نبيها من أرسله الله رحمة للعالمين، ومع هذا يختلفون إزاي؟ السنة مش ممكن تفرق بالجمع. يبقى اللي يبعد ما هوش على السنة، ده على هوى ومبتدع ومخالف ودعي. واضح انه لو كان من اهل السنة حقا مش ممكن يبعد عن اخواني، ومش ممكن يطعن في اخواني، ومش ممكن يغتاب اخوانه، دل على الحق. نفسنا يا جماعة ان يكون المسلم مسلم بحق، يعني اللي يكون في القلب هو اللي على الوجه، نقي في الداخل والخارج. بالصفة دي تكون النجاة. والله يا جماعة بالصفة دي، صفة سلامة الصدر، تكون النجاة. في الحديث وكلكم يحفظه، وقلت لكم مرارا أن العلة ليست في الحفظ ولكن في الفهم والعمل. النبي جلس بين أصحابه في مجلس ما أطيبه وما أعذبه وما أجله، الصحابة وبينهم رسول الله، فقال النبي سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. أنا عايزك بالحديث ده تستقبل رمضان، تستقبل إيه؟ رمضان. رجل من أهل الجنة. طبعا الصحابة نظروا إلى باب المسجد فوجدوا رجلا يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل نعليه تحت إبطيه، صلى ثم سلم وانصرف. في اليوم الثاني قال النبي لمن حوله سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظروا للمسجد وجدوا نفس الرجل بنفس الهيئة، صلى سلم انصرف. في اليوم الثالث على التوالي قال النبي لأصحابه سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظروا فوجدوا نفس الرجل قاعد في مجلس النبي. مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، أو عبد الله بن عمرو بن العاص
شك ان الراوي احدهم، فاستاذن من رسول الله وانصرف وتابع الرجل. السلام عليك يا عبد الله، اريد ان انزل عليك ضيفا ثلاثا فقد لحيت مع ابي، انا كده زعلان في البيت شويه فعايز اقعد عندك ضيف ثلاث ايام. قال مرحبا بك. مع الضيافه كم يوم؟ ثلاث ايام. اكرام الضيف واجب شرعا. فنزل عليه ضيف. ليه نزل عليه ضيف؟ يريد ان يرقب عمله، عايز يعرف بيعمل ايه عشان يعمل زيه فيدخل معاه الجنه. شوف التنافس فين؟ ادي التنافس يا جماعه. وكذلك فليتنافس المتنافسون. مرت الايام الثلاثه، يقول فلم اجد له كثير عمل. الحكايه دي ما استفدتش حاجه. يصلي في جماعه، ينام من الليل، ان تقلب ذكر الله، فلم اجد له كثير عمل. فلما انتهت الايام الثلاثه قلت يا عبد الله ما لاحيت مع ابي، ولكنني سمعت النبي يبشرك بالجنه ثلاثه، فجئتها هنا ارقب عملك فاعمل بعملك فاكون معك في الجنه. فقال يا اخي هو ما رايت، هو ده عملي اللي انت شفته. فطبعا كده ماشي هو حزين ما استفادش حاجه يعني ولا ايه. فلما اراد ان ينصرف قال مهلا يا عبد الله، غير اني، خلي بالك من اللي جايه دي، لا ابيك وفي قلبي غل او حقد او حسد على احد من المسلمين. قال بهذه بلغ، هي دي. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اسال نفسك وانت بتنام قلبك جواه ايه على المسلمين بس، وانت اللي تجاوب عشان تعرف انت فين. اسال نفسك وانت نايم على السرير كده بالليل قلبك جواه ايه لاخوانك، لفلان وعلان، ايه اللي جوه قلبك؟ ان كان السواد ومت على هذا نسال الله السلامه، وان كانت الاخرى فابشر فابشر. بكده ممكن نحسن استقبال رمضان بالنفس دي، بالقلب ده، القلب المملوء بحب الناس، بحب المؤمنين، بحب الموحدين، بالدعاء لهم بالخير. بدي فقط ممكن توصل. وذلك في الحديث إن الله تعالى يطلع على العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويترك أهل الحقد بحقدهم، والعياذ بالله، يا ويترك أهل الحقد بحقدهم. اوعى تكون منهم أو أنا أكون منهم. سلم قلبك لله حتى تحسن استقبال رمضان. بكده وصلنا يا جماعة لقضية مهمة جدا، هي قضية العقيدة الصحيحة، هي عقيدة السلف. مسألة مهمة جدا علشان نعرف قيمة التوحيد والعقيدة الصحيحة، هي عقيدة أهل السنة. إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.